بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال العراقي رحمه الله تعالى: ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر. وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا حذف، ولو إلى آخره، ولو إلى آخره. هذا الذي انتهى به هو تعريف المعلق. نتكلم في هذا المبحث على حكم المعلقات في الصحيحين، حكم المعلقات في الصحيحين. وكما تعلمون، الحديث المعلق عموما هو نوع من أنواع الضعيف، لأن الانقطاع يكون إما بسقوط راو واحد في أحد أو في أثناء السند أو المقطع، أو بسقوط راويين متتاليين أو المعضل، أو بسقوط راو أو أكثر من أول السند، يعني من ناحية المصنف وهو المعلق، أو بسقوط الصحابي أو من هو دون الصحابي، قد يسقط تابعي أو تابع الصحابي، صحابي وتابعيين. فالمعلق عموما هو نوع من أنواع الحديث الضعيف لما فيه من الانقطاع. يعني عندما نرد المعلق لا نرده، لا نقول مثلا من أجل ضعف الراوي أو لا، نرده من أجل الانقطاع، لأن عدم وجود الرواة سلسلة السند سواء كلها أو بعضها يجعلنا نفقد شرطا أو شروطا من شروط صحة الحديث، ومنها الوقوف على عدالة الراوي وضبطه. فهذا عموما الانقطاع عموما. أما نحن الآن فكلامنا هنا في هذا في التعليق عموما، أما كلامه هنا الآن في المعلق في الصحيحين، حكم المعلقات في الصحيحين، لا نتكلم على المعلقات عموما، إنما نتكلم على المعلقات والتعليق في الصحيحين. ما حكم المعلقات التي أتى بها البخاري؟ ما حكم المعلقات في مسلم؟ وهي موجودة في مسلم أم غير موجودة؟ فيقول المصطلح: وكأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه، مما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال، من قطع الاتصال، من قطع الاتصال. وهذا هو كما قلنا الذي قال فيه الآن العراقي: وإن يكن أول إسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، ولو إلى آخره. فقد يكون التعليق بإسقاط شيخ المصنف أو بإسقاط شيخي وشيخ شيخي، أو بإسقاط من هو فوق المصنف إلى التابعي، أو حتى إلى التابعي، يعني حتى إسقاط إلى إسقاط التابعي، وقد يسقط حتى الصحابي. هذا كله يسمى معلقا. يقول البلاغي وإيكن أول إسناد حذف مع صيغة الجزم، هذه نتركها الآن فتعليقا عرف ولو إلى آخره، ولو إلى آخره. فالمعلق أن يسقط راو من أول إسناد، يعني يسقط المصنف راو من أول إسناد أو أكثر من جهته، ويعزو الحديث إلى من فوق المحذوف، يعزو الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، يسقط راو أو أكثر من أول إسناد إلى آخره، ويعزو الحديث إلى من فوق المحذوف سواء بصيغة الجزم أو بغير صيغة الجزم كما سيأتي الكلام فيه. هذا هو المعلق. هل هناك معلقات في البخاري؟ نعم موجودة وهي كثيرة، وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح قال في عدد المعلقات: فجملة ما في الكتاب من التعاليق 1341 حديثا، 1341 حديثا، هذا عدد المعلقات في صحيح البخاري 1341. يقول الحافظ: أكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه، يعني أكثر هذه المعلقات مخرج في الكتاب أصول متونه، لكن أحيانا يعلق إما للاختصار وإما لمجانبة نفس التكرار ونحو ذلك. المرفوع من هذه المعلقات 159 حديثا، يعني في تعليق عن إلى مثلا يريد أن يذكر كلام صحابي أو لتابعي أو يذكر كلام أو حديثا أو للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمرفوع من تلك المعلقات 159 حديثا معلقة. هذا بالنسبة للبخاري. بالنسبة طبعا البخاري أيضا أجاب عن هذه المعلقات أو وصل كثير من هذه المعلقات واجتهد في وصلها أو البحث عنها والتفتيش عنها الحافظ ابن حجر في كتابه المشهور تغليق التعليق، وهو كتاب نفيس جدا وعظيم، والحافظ أيضا اختصره في كتاب صغير يلخص فيه المعلقات ويحذف فيه الأسانيد، لكن المشهور بين الناس والمشهور عندنا تغليق التعليق، وهو مطبوع موجود ولله الحمد. تغليق التعليق اجتهد الحافظ ابن حجر وبحث عنها عن هذه المعلقات في كتب أهل العلم من المسانيد والمعاجم والأجزاء والجوامع، وذكر لنا من أخرج هذه التعاليق التي لم يصلها البخاري أو لم يسندها في موضع آخر من صحيحه. أما الإمام مسلم فمشهور أن من مميزات صحيح مسلم على البخاري أنه ليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد، ولذلك فضله بعض أهل المشرق كأبي علي المعتمري، ليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد، ولكن مع ذلك وجد في صحيح مسلم أشياء مما قيل أنها معلقة من التعاليق، مجمل هذه التي انتقدت على مسلم أو أخذت على مسلم أنها من المعلقات 14 حديثا، 14 حديثا. هذه الحديث قال أهل العلم أن فيها حديث مكرر، فيها حديث مكرر، حديث ابن عمر رقم 2104 لا 217 رقم 217، أرأيتم ليلتكم هذه، أرأيتم ليلتكم هذه لا يكون على بعد 100 سنة على ظهر الأرض ممن هو عليها أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 100 سنة لا يكون أحد على ظهر الأرض ممن هو عليها. فقالوا بأن هذا الحديث مكرر فيحذف من العدة، عدة المعلقات. حديث آخر من 14، وإذا صح أن نقول من الباقي يعني 13 حديثا، حديث قال فيه إمام مسلم وقال صاحب لنا، رحمك الله، وقال صاحب لنا حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل ابن زكريا عن الأعمش، حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل ابن زكريا عن الأعمش. رقم هذا الحديث صحيح مسلم 406، لكن قوله حدثنا صاحب لنا موجودة في نسخة ابن ماهان وليست موجودة في نسخة الجلودي التي بين أيدينا، لأن يروي الصحيح عن مسلم يرويه ابن سفيان ويرويه عن ابن سفيان أبو أحمد الجلودي، فنسخة الجلودي التي الآن بين أيدينا فلا يوجد فيها حدثنا صاحب لنا، بل يوجد فيها التصريح بمن حدثه، قال فيها مسلم حدثنا محمد ابن بكار، قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا. فهذا هذه الصورة، صورة التعليق المذكورة في نسخة ابن مهان ارتفعت الآن برواية أبي أحمد الجلودي بقول مسلم حدثنا محمد بن مكار، هذا في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة صحيح مسلم، كيفية الصلاة على النبي في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الحديث أيضا يحذف من العدة، يحذف من العدة التي أصبحت الآن 12 حديثا. على كل حال العراقي له كتاب في هذا، في بيان هذه الأحاديث ليست معلقة، وأن مسلم إنما وصلها في مكان آخر. فأحيانا المسلم يأتي بالحديث ثم يرجفه بشيء صورته صورة التعليق، ويكون قصده ليس هذا المعلق، وإنما يكون قصده الحديث الأصلي وأتى بقوله ورواه فلان أو رواه فلان وفلان، قصده من باب الشواهد أو التأكيد. وقد يكون هذا الحديث كما قلت موجود في مكان آخر، والعراقي يقول أنه تتبع هذه ولم يبق إلا حديث واحد معلق صورته صورة التعليق، لم يبق إلا حديث واحد صورته صورة التعليق، وبينها العراقي في شرحه الكبير على الألفية، لأن العراقي له 3 شروح على الألفية التي معنا هذه، الشرح الكبير هو مفقود، والشرح المتوسط، والشرح الصغير المولود بين الناس اللي هو يطلق عليه اسم فتح المغيث، اشترك مع فتح المغيث للسخاوي، لكن فتح المغيث الأول للعراقي، ثم له مجلد واحد وفتح المغير للسخاوي مشهور. من الصور التي ذكروها في المعلقات بتاع مسلم الحديث الذي جاء في كتاب الحيض في التيمم برقم 369، قال مسلم وروى الليث بن سعد، مسلم قال وروى الليث بن سعد هكذا عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس ذكر حديث أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أتى أو أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه يعني تيمم ثم رد عليه السلام. هذا الحديث موجود بين أيدينا الآن صحيح مسلم بهذه الصيغة، صيغة التعليق، قال وروى الليث ابن سعد، لم يذكر الواسطة بينه وبين الليث ابن سعد ولم يصله في موضع آخر، ومع ذلك البخاري وصل هذا الحديث وهو موجود في صحيح البخاري برقم 337، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر. البخاري وصل هذا الحديث في صحيحه رقم 337، قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر نحوه. لكن بقيت الصورة في مسلم صورة المعلق، وجمع ابن العطار هذه المعلقات في كتاب له اسمه غرر الفوائد المجموعة، غرر الفوائد المجموعة، وذكر فيه 13 حديثا. كما تعلمون في البخاري قد تأتي هذه المعلقات بصيغة الجزم وقد تأتي بصيغة التمريض، كقول البخاري في كتاب العلم قال وقال ابن عباس وقال ابن عباس كونوا ربانيين، كونوا ربانيين أي حلماء فقهاء، تفسير ابن عباس للرباني بالحليم الفقيه، كونوا ربانيين قال ابن عباس كونوا حلماء فقهاء. وقال أيضا في كتاب العلم في باب الاغتباط في العلم والحكمة قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني الإنسان يتعلم قبل أن يصبح له مكان يمنعه من الجلوس مع الطلاب ومع المتعلمين ويستحي أن يجلس مع الناس يتعلم، تفقهوا قبل أن تسودوا. هذا قد يحصل لبعض الناس، وإلا فالإنسان الذي يحب العلم فإنه يطلبه إلى الممات، كما قال ابن أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، الإنسان لا يتعالى عن العلم، كما قالوا العلم حرب للفتى المتعالي، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فالذي يتعالى عن العلم وتكبر العلم يقصم، يقصم. فينبغي على الإنسان أن يظل متعلما إلى أن يموت، يظل متعلما إلى أن يموت كما قالوا مع المحبرة إلى المقبرة، من المهدي إلى اللحدي. يقول الحافظ العراقي ولهما بلا سند أشياء، اللي هو المعلقات أشياء على تسهيل أصلا أشياء، فإن يجزم تصحح، يعني إن يجزم البخاري بقوله قال فلان قال عمر قال ابن عباس ذكر ابن عباس روى فلان فصحح، يعني صحح إلى من أسند إليه، صحح إلى من أسند إليه. إذا تقول هذا عند البخاري صحيح إلى ابن عباس، أو صحيح إلى عمر، أو صحيح إلى أبي هريرة أو عائشة أو غيرهم، انتهى. ثم يقول: أو ورد ممرضا فلا. أو ورد هذا المعلق ممرضا، يعني بصيغة التمريض ليس بصيغة الجزم، ممرضا كرويا قيل ذكر قيل لنا ذكر لنا. إذا ورد ممرضا فلا، يعني فلا نجزم بصحة ولا بضعف ولا بحسن، بل نبحث عنه، بل نبحث عن إسناده ونتتبع رجال إسناده ونحكم عليه بما يليق. أو ورد ممرضا فلا، كما ذكر البخاري في صحيحه في كتاب اللباس في باب 26 قبل حديث 5836، قال: باب مس الحرير من غير لفت، باب مس الحرير من غير لفت. ويروى فيه عن الزبيدي، يعني هذا الآن بصيغة التمريض، ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس، يروى فيه عن الزبيدي، يروى بصيغة التمريض عن الزبيدي عن أنس، عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في كتاب الصلاة قبل حديث 371: ويروى عن ابن عباس، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة، الفخذ عورة. فهذا أيضا رواه بصيغة التمريض. أو ورد ممرضا فلا، يعني فلا نجزم بصحة ولو ضعف حتى نستدين إسناده. قال ابن الصلاح كما قال العراقي: ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر. يذكر هذه مثال للصيغة، يذكر يروى يقال، ولكن يشعر بصحة الأصل له، يشعر بصحة أصل هذا الكلام، لأنه لو لم يكن كذلك لما أورده البخاري أو لنبه عليه، كما نبه على بعض التعليق التي أوردها ثم يقول بعدها: ولا يصح، ولا يصح. يقول ابن الصلاح: فإراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله، فإراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله، إشعارا يؤنس به ويركن إليه. قال ابن الصلاح: فإراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله، إشعارا يؤنس به ويركن إليه. هذا في القسم الممرض، القسم الممرض. أما القسم الذي ذكره بصيغة الجزم فكما قلنا هو صحيح عنده، فيحكم له بالصحة إلى من أسند إليه. الحافظ ابن حجر عموما تكلم أيضا على هذه المسألة في حوالي 40 صفحة تقريبا، تقل قليلا، في النكت في المجلد الأول من صفحة 323 إلى صفحة 361، لعلكم ترجعون المبحث. وأتى بالأمثلة التي ذكرها، الأمثلة كثيرة، يعني منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، ويتكلم عليها ويتكلم على أسانيدها، يتتبع ذلك في حوالي كما قلت 40 صفحة لعلكم تراجعونها. يقول العراقي: وإن يكن أول إسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، يعني هذا هو المعلق، ولو إلى آخره، ولو إلى آخره. أوله أول السند من جهة المصنف، وآخره من جهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد يحذف الإسناد من أوله إلى آخره فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حذف كل إسناد. ثم انتقل إلى مسألة أخرى: أما الذي لشيخه عذا بقال، أما الذي لشيخه عذا، يعني الذي عزاه البخاري لأحد شيوخه الذين التقى بهم وسمع منهم بقوله قال فلان أو ذكر لنا فلان أو زاد لنا فلان، فكذي عن عنة، يعني يحمل على الاتصال كما تحمل عن عنة عنده على الاتصال بالشرطين المعروفين. الشرط الأول ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء، والشرط الثاني السلامة من التدليس، السلامة من التدليس. والبخاري ليس مدلسا كما هو معروف، أما ثبوت اللقاء فهذا يقول عن أحد شيوخي، عن شيخ من شيوخي، فلا مرية في ذلك. أما الذي لشيخه عزى، يعني ما عزاه البخاري لشيخه بلفظ قال لنا أو ذكر لنا أو زاد لنا أو نحو ذلك، فإنه محمول على الاتصال، محمول على الاتصال لثبوت اللقاء، ولأن البخاري غير مدلس. حكمه في ذلك يقول فكذي عن عنة، يعني حكم المعنعن الذي في الصحيح، حكم المعنعن الذي في الصحيح. فالمعنعن الذي في الصحيح نحمله على الاتصال بشرطين: الشرط الأول ثبوت اللقاء بين الشيخ والتلميذ، الشرط الثاني السلامة من التدليس. فكذي عن عنة، هذا كلام ابن الصلاح، وافقه عليه ابن منده، وافقه على هذا الكلام. ويرى الخطيب البغدادي في الكفاية أنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف عنه أنه يأتي بها في موضع السماع، لا تحمل على السماع إلا ممن عرف عنه أنه يأتي بها في موضع السماع، مثل الحجاج ابن محمد الأعور، يعني بسبر الطريق، طريق أو بسبر أحاديث ذلك الشخص، إذا عرف عنه أنه يأتي بهذه الصيغة في موضع السماع تحمل على السماع وإلا فلا. هذا بحث الخطيب البغدادي، وما سبق كما قلت هو بحث الحافظ ابن الصلاح وافقه عليه ابن منده. يقول كخبر المعازف، كخبر المعازف، خبر المعازف ورد في البخاري برقم 5590، قال هشام ابن عمار، البخاري يقول قال هشام ابن عمار، إذن الصيغة التي الآن يذكر بها البخاري الحديث لم يقل كما هو معروف حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، لا، قال البخاري قال هشام بن عمار، هكذا أول حديث، قال حدثنا صدقة بن خالد، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال حدثنا عطية بن قيس، قال حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة. ذكر هذا في كتاب الأشربة، باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، ولم يذكر في هذه الرواية يسمونها بغير اسمها. هكذا روى البخاري هذا الحديث بهذه الصيغة، قال هشام بن عمار، فاعترض ابن حزم على البخاري في هذا وتكلم كلاما صعبا جدا. قال ابن حزم في المحلى: هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد، ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا. قال: كل ما فيه فموضوع، كل ما في هذا الباب موضوع. هذا كلام ابن حزم، هو مردود عليه، هو مردود عليه بما سيأتي. قال ابن الصلاح: ولا التفات إليه في رده ذلك، لا التفات إلى ابن حزم في هذا الكلام الذي أخذ به الآن بعض المتأخرين ممن ينتسب للفقه وكتب في ذلك كتبا ويستدل بكلام ابن حزم. والحديث هذا كما سنرى الآن هو صحيح، وأحاديث أخرى صحيحة في تحريم المعازف وتحريم هذا الغناء والسماع، فضلا عن كلام الصحابة والسلف في التفسير ومن الناس ما يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن الصلاح: ولا التفات إليه في رده ذلك، وأخطأ في ذلك من وجوه. قال: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. قال: والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الشخص الذي علقه عنه، يفعل هذا لكون الحديث معروف من رواية الثقات عن الشخص الذي علقه عنه، هنا علقه عن أحد شيوخه هو هشام بن عمار، أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه متصلا، يعني قد يختصر. وفي الغالب يذكر هذه الصيغة في المذاكرة، في الغالب يذكر هذه الصيغة في المذاكرة، يقول: قال لنا فلان، ذكر لنا فلان فيما أخذه مذاكرة أو مناولة أو إجازة. يقول ابن الصلاح: أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه متصلا أو لغير ذلك، أو لغير ذلك. وغير ذلك هذه حافظ المحلى وتكلم عليها كلام طويل كما قلت في النكت، الأحوال التي يعلق فيها وأسباب التعليق عند البخاري وهي كثيرة. يبقى أن هذا الحديث قال ابن حجر في تخريجه رواية هشام بن عمار وصلها الحسن بن سفيان في مسنده، والإسماعيلي في المستخرج، والطبراني في الكبير، رواه الطبراني في الكبير، وكذلك هي في مسند الشاميين. وأبو نعيم رواها من أربعة طرق، رواها أبو نعيم من أربعة طرق، ورواه ابن حبان في صحيحه وغيرهم. قال السخاوي: ووقع لي من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه به، يعني السخاوي وقع له هذا الحديث من رواية عشرة من أصحاب هشام بن عمار، من أصحاب هشام بن عمار عنه به، بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر، يعني حتى هؤلاء لهم متابعون، لهم متابعون صدقة بن خالد وعبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. وهذا الحديث رواه أبو داود وليس فيه لفظ المعازف. هذا معنى كلام الشيخ: كخبر المعازف لا تصغى أو لا تصغي لابن حزم المخالف. ثم قال: نقل الحديث من الكتب المعتمدة، نقل الحديث من الكتب المعتمدة. قال: وأخذ متن من كتاب لعمل، إذا أراد الإنسان أن يأخذ متنا من كتاب من الكتب كالمسانيد والجوامع والسنن والمعاجم والأجزاء وغير ذلك، وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج لتحتج به في مذهبه، حيث ساغ يعني حيث جاز الاحتجاج، لأن الاحتجاج لا يكون لأي أحد، بل الاحتجاج بالنسبة لاستنباط الأحكام من الأدلة يكون للمؤهل لذلك من أهل العلم، المؤهل لذلك من أهل العلم. لذلك يقول حيث ساغ، يعني أنه لا يسوغ لكل أحد بل للمؤهل لذلك، يعني حيث جاز قد جعل عرضا له، يعني قد جعل ابن الصلاح شرطه عرضا له على أصول يشترط، يعني اشترط ابن الصلاح لكي تأخذ متنا أو حديثا من كتاب لتعمل به أو تحتج به، اشترط له أو اشترط لك أن تعرضه على عدة أصول متنوعة. اشترط ابن الصلاح أن تعرض هذا الحديث الذي أخذته من كتاب تقابله على عدة أصول، وهذه فيها إشكال، تقابله على عدة أصول معتمدة ومراجعة ومحققة، ليس محققة معناها واحد حاشية بيحقق غير أن لا، محققة يعني مقابلة على أصولها، أصل الشيخ قرئ عليه أو أنت قرأت عليه أو سمعت من أقرأ عليه، وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج تعمل به أو تحتج، حيث ساغ يعني حيث جاد قد جعل، يعني قد جعل ابن الصلاح شرطه عرضا له، تعرضه على أصول بمقابلة الثقات، تعرضه على عدة أصول يكون معك هذا العرض أو أصول قابلها ثقات أو تعرضها مع ثقات عرضا له على أصول يشترط. قال ابن الصلاح، كلام ابن الصلاح في هذا يقول ينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، ابن الصلاح يقول ينبغي أن تصحح أصلك، معك نسخة من البخاري، نسخة من مسلم، نسخة من سماعك لأي كتاب، ينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، ينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول. قال العراقي وفي كلام ابن الصلاح في موضع آخر ما يدل على عدم اشتراط ذلك، يعني يقول ابن الصلاح له كلام آخر في موضع آخر لا يشترط ذلك، يعني كأن هذا من باب الاستحباب، حمل بعض العلماء كلامه على أن هذا من باب الاستحباب، ولكن كلام العراقي هنا يدل على أن هذا ليس من الاستحباب، لأنه قال يشترط على أصول يشترط، فكان هذا شرط عنده، وخالفه في ذلك النووي حيث قال وقال يحيى النووي أصل فقط، يعني يكفي أن يعرض كتابه على أصل واحد فقط معتمد محقق، إذا عرض وقابل كتابه بأصل واحد محقق أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. والعرض هذا مهم من باب أنه يخشى أن يكون سقط شيء من الأحاديث أو من الرجال أو من الألفاظ، فهذا العرض والمقابلة، هذه المقابلة يأمن معها الراوي أو الشيخ أو العالم من ذلك الخلل. والآن في التحقيقات شيء يسمونه توثيق النصوص. توثيق النصوص بأن تقابل النص عندما تحقق مثلا مخطوطة أو كتابا، تقابل هذا النص وتقابل ما احتوى عليه النص على كتب أخرى وأصول أخرى حتى توثق هذا النص، سواء كان حديثا أو كلاما للسلف أو واقعة معينة أو تاريخا أو نحو ذلك. توثيق النصوص، وهذه طبعا لها علم مستقل ولها طرق وأساليب معروفة في كتب التخريج والأسامي. يقول الحافظ العراقي: قلت معناه يميز كلامه عن كلام ابن الصلاح. قلت ولابن خير امتناع. ابن خير والإمام أبو بكر محمد ابن خير ابن عمر الأموي الإشبيلي المتوفى في سنة 575. له فهرست معروف ما رواه ابن خير عن شيوخه. قال ابن خير في أول هذا البرنامج صفحة 16: وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات. سأشرح هذا: ولو على أقل وجوه الروايات لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا، وفي بعضها من كذب علي مطلقا بدون تقييد. يعني يقول لك ابن خير أنه لا يصح لك أن تلزم بنسبة حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون عندك إجازة لذلك، سماع أو إجازة بكتاب أو مناولة أو مشافة أو بأي طريقة من طرق التحمل الثمانية المعروفة. أي طريقة، إجازة، مناولة، مشافة، قراءة على الشيخ، لا يصح لك عند ابن خير أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان عندك هذا قول مروي بأي وجه من وجوه التحمل. نرجع مرة ثانية إلى قول العراقي: قلت ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع. يمتنع أن يجزم بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ما رواه بسنده هو، بغير ما رواه بسنده إجماع. قيل إن هذا إجماع مخصوص، وهذا مردود. نقل ابن برهان في الأوسط والإسرائيلي الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها. نقل ابن برهان في الأوسط والإسرائيلي الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، كتاب معتمد ومراجع وموثق تنقل منه، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها. هكذا نقل الزركشي في النكت، فيكفي وجود الحديث المصنف معروف أو معتمد، ولا يشترط أن يكون لك إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط في غاية الصعوبة، خاصة في الأعصر المتأخرة كما ترون. أصلا المجازون في هذه العصور قلة، فكيف نشترط أنه لا يصح لأحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون عنده إجازة. ماذا يصنع الأئمة الخطباء المتكلمون للناس في المساجد وغير ذلك؟ هذا شرط في غاية الصعوبة. نعم.
الله.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني الحسن. قال: القسم الثاني الحسن. القسم الثاني من أقسام الحديث، حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف. ما سبق في الكلام على الحديث الصحيح، ولابد أن نتذكر قول الخطابي في تعريفه الصحيح عندما عرف الأقسام في أول كلامه في معالم السنن. قال: الصحيح وما اتصل سنده وعدلت نقلته. تعريف الخطابي: ما اتصل سنده وعدلت نقلته. لأن الآن سنحتاج نعرف كلامه في الحسن. الحسن لغة ضد القبيح، هو الحسن ضد القبح، هذا لغة. وفي الاصطلاح له هناك أقوال سنعرفها الآن، ولكن قبل ذلك معرفة الحديث الحسن من أصعب علوم الحديث، لأن الحسن بين الصحيح والضعيف، فتمييزه وتخليصه من بينهما في غاية الصعوبة. قال الذهبي في الموقظة: لا نطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث في الحسان فيها. الذهبي يقول في الموقظة: لا نطمع يعني بقاعدة تندرج كل الأحاديث في الحسان فيها، فإن على إياس من ذلك، يعني نحن يأسون من ذلك أن يكون عندنا قاعدة للحسن تندرج تحتها كل الأحاديث الحسنة، فإن على إياس من ذلك في صعوبته. وقال الشيخ الألباني في الإرواء عن هذا القسم: إنه من أدق علوم الحديث وأصعبها. لماذا؟ يقول: لأن مدارها على من اختلف فيه العلماء من رواته ما بين موثق ومضاعف، إذن هذا بالنسبة لي صعوبة هذا القسم. كلمة الحسن ووصف الحديث بالحسن تكلم عليها الأئمة قديما، أنهم قالوا أول من أشهره الترمذي، لكن قبل الترمذي هناك من الأئمة من ذكر في كلامهم تلقيب الحديث بالحسن. قال ابن الصلاح، قال الحافظ ابن الصلاح عن الحديث الحسن: ويوجد في متفرقات من كلام مشايخ الترمذي والمشايخ التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما، أحمد والبخاري. وقال الحافظ ابن حجر في النكت: وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث للصحة والحسن في مسنده وعلله. مسنده مسند غير موجود المسند، العلل موجود، لكن إذا أنت أيضا طلعت العلل لا تجد فيه إلا شيء يسير جدا. يقول الحافظ في النكت ولعل هناك علل أكبر من هذا، يقول الحافظ بن حجر: وأما علي بن المديني قد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي وعلله، وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح. يعني كان ابن المديني لإكثاره على كلام الحافظ من ذكر الحسن كأنه سابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري، يعني البخاري تلميذ علي بن المديني. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وكان ابن المديني يقول: لا تصدقوه، فوالله ما رأى مثل نفسه. يعني تزكية ابن المديني البخاري: لا تصدقوه، فوالله ما رأى مثل نفسه. فيقول ابن حجر: وعنه أخذ البخاري ويعقوب ابن شيبة. يعني أخذ هذا الاصطلاح الحسن وغير واحد. وعن البخاري أخذ الترمذي، وعن البخاري أخذ الترمذي. في العلل الكبير للترمذي قال، يحكي عن شيخ البخاري يقول: قال محمد، يعني البخاري: أصح شيء في التخليل، يعني تخليل اللحية، عندي حديث عثمان. يقول البخاري: أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان. قال الترمذي: قلت إنهم يتكلمون في هذا. فقال: هو حسن. فهذا تحسين من البخاري لحديث عثمان في تخليل اللحية في الوضوء. الإنسان في الوضوء يخلي لحيته. وعلى كل حال أيضا قالوا بأن الشافعي أطلق الحسن على الحديث الصحيح المتفق عليه، متفق عليه يعني في الأمة، يعني وليس عند الشيخين، يعني طبعا الشافعي متقدم. قالوا: الشافعي أطلق الحسن على الحديث الصحيح المتفق عليه. والغريب في ذلك كله أبو حاتم، أبو حاتم الرازي صنو البخاري الإمام الكبير الجهدري، أحيانا يقول عن الشخص أنه أحيانا يطلق الحسن على الرتب الحسن اللغوي، ويقول عن الشخص أنه ضعيف، ومع ذلك يقول حديثه حسن. يعني يضعف الشخص ويحسن حديثه. فلذلك قالوا أنه ربما أراد بذلك الحسن اللغوي، الحسن اللغوي. يعني قد يطلق أبو حاتم الرازي كلمة الحسن على حديث المجهول أو حديث الضعيف. ومعروف أن أبو حاتم الرازي من كبار علم الجرح والتعديل، وقد يلحق بالمتشددين في هذا الفن، ومع ذلك يطلق الحسن على حديث المجهول والضعيف. قالوا لعله يريد ذلك الحسن اللغوي. وسيأتي مثال على ذلك من سؤال ابن أبي حاتم لوالده. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث فقال إسناده حسن، فقلت يحتج به؟ قال: لا، قال: لا. وفي رواية عنه أنه كان لا يزيد على قوله إنه حسن. لكن على كل حال لا يلزم أن تكون هذه القاعدة مضطردة عند أبي حاتم الرازي، لا يلزم أن تكون هذه القاعدة مضطردة. هذه نبذة فيما يتعلق بتعريف الحسن من ناحية اللغة، وإطلاقات الأئمة المتقدمين الحسنة. يقول هنا العراقي: والحسن المعروف مخرجا، والحسن المعروف مخرجا، وقد اشترط رجاله بذاك حد حمد، حمد اللي هو أبو سليمان الخطابي، حمد ابن محمد ابن إبراهيم بن خطاب الإمام الكبير الشافعي المتوفى في سنة 388. هذا الكلام قاله في مقدمة كتابه معالم السنن لما عرف الأقسام، أقسام الحديث. يقول العراقي: والحسن المعروف مخرجا وقد اشترط رجاله. إذن هذا الآن التعريف الأول للحسن، القول الأول أو التعريف الأول، التعريف الخطابي: ما عرف مخرجه، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هذا تعريف الخطابي الحسن، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. بذاك حد، يعني بذاك عرف حمد، حمد بدون همزة، ما يقول أحد أحمد، لا غلط، اسمه حمد، حمد ابن سليمان، وليس حمد وليس أحمد، حمد بن سليمان الخطابي. ماذا عرف، بماذا عرف الخطابي الحسن؟ قال: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. طب هذا التعريف، ثم يقول في بقية كلامه: وعليه مدار أكثر، وعليه مدار أكثر الحديث، عليه مدار أكثر الحديث. هذا في منازعة، هل أكثر الحديث حسن؟ لا، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا التعريف نوزع فيه الخطابي، انتقده ابن بسيط العيد بأن الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله، أو اشتهر رجاله بالضبط والحفظ والإتقان لزاد الصحيح، فيدخل بهذا الصحيح في حد الحسن. والأصل في الحدود أن تكون جامعة مانعة، بل قد تقول أيضا يدخل فيه الضعيف، يدخل فيه الضعيف، فإن الضعيف يعرف مخرجه من الضعفاء في البلدان المختلفة المعروفين بضعفهم، واشتهر رجاله بالضعف، فلذلك هذا التعريف ليس جامعا مانعا. قوله ما عرف مخرجه، ما المقصود بالمخرج هنا؟ فيها قولان العلم. يقول بعض العلم: يعني كونه شاميا أو عراقيا أو مكيا أو كوفيا، أن مخرج هذا الحديث كوفي من الكوفة أو من الشام أو من مصر أو من مكة، هذا قول. والقول الثاني ذكره أبو بكر بن العربي، يقول: مخرج الحديث أن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده أو أهل بلد. مخرج الحديث أن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية أهل بلد، كقتادة، حديث قتادة في البصريين، حديث قتادة في البصريين حديث معروف مأخوذ ومقدم، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين، وحديث عطاء في المكيين وأمثالهم. فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة مثلا كان مخرجه معروفا، إذا رأيت قتادة يروي عن أهل البصرة عرفت مخرج الحديث واطمأنت نفسك إليه، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا، كان شاذا، وهذا لا يشترط. هذا ذكره في توضيح الأفكار، هذا معنى قوله ما عرف مخرجه. واشتهر رجاله، اشتهر رجاله بالنسبة للحسن بالصدق والعدالة، بالصدق والعدالة والأمانة، لكنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح من الحفظ والإتقان. يعني رجال الحديث الحسن اشتهروا بالصدق والأمانة والعدالة، لكنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح من الحفظ والإتقان. هذا القول الأول، قول الخطابي في تعريف الحديث الحسن. وقال الترمذي ما سلم. الآن الترمذي سيذكر تعريفه هنا بثلاثة شروط. ما سلم من الشذوذ، الحديث السالم من الشذوذ، يعني لا يكون شاذا مع أو مع راوي متهم بكذب. الشرط الثاني، لا يكون فيه راوي متهم بكذب. وضع أيضا مع الكذب الفسق، لا يكون متهم بكذب ولا بفسق، لأن المتهم بكذب أو بفسق حديثه لا ينجبر، حديثه لا ينجبر مع راوي متهم بكذب ولم يكن فردا ورد، يعني يأتي من وجه آخر. إذا هذه ثلاثة شروط الآن اشترطها الترمذي في الحديث الحسن، ثلاثة شروط اشترطها الترمذي في الحديث الحسن. قال الترمذي في آخر جامعه مبين هذه الشروط، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده، وعندنا كل حديث يروى يذكر أن الشروط لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا الشرط الأول، ولا يكون الحديث شاذا، هذا الشرط الثاني، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. إذا عرفنا الآن شروط، أو عرفنا ماذا يريد الترمذي بالحسن، فكأنه يريد الآن الحسن بغيره. وانتقد هذا التعريف أيضا الحافظ أبو عبد الله ابن المواق بقوله الصحيح كذلك، الصحيح ليس فيه متهم بالكذب ولا يكون شاذا، لكن الفرق في الشرط الثالث اللي هو يأتي من غير وجه لا يشترط، يعني الصحيح كالحسن في ذلك إلا في اشتراط التعدد. إذن هذا الآن تعريف الترمذي الحسن، لا يكون في إسناد متهم الكذب، لا يكون شاذا أن يروى من غير وجه. قال العراقي حافظ العراقي معقبا وناقدا، قلت وقد حسن بعض من فرد، قد حسن الترمذي أحاديث انفرد بها لم تأتي إلا من طريق واحد فخالف شرطه في التعدد، مثل حديث رواه إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة ابن أبي موسى وثقة عن عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، عندما يخرج من الحمام يقول غفرانك، حديث عائشة إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة. طيب هذا كلام الترمذي، هو نفسه يقول غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، قال ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، يعني هو يقول ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، فكيف لا يعرف إلا حديث عائشة وتقول عنه حسن، وأنت اشترطت في الحسن أن يأتي من غير وجه، إذا هذا محل انتقاد. الحافظ اليعمري قال وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه، يعني الحافظ اليعمري والفتح يدافع عن الترمذي يقول هو عرف بنوع منه فقط وهو الحسن لغيره، يعني شروط هذه الحسن لغيره، لكن قد يأتي في كتابه أنواع أخرى من الحسن لم يعرف بها لأنها معروفة عند أهل العلم الحسن لذاته، لم يعرف بها لأنها معلومة. أما الذي فيه إشكال والذي ذكره بهذه الشروط الثلاثة، هذا تعريف الترمذي الحسن وقبله تعريف الخطابي الحسن، وإن شاء الله بعد الصلاة نأخذ التعريف الثالث تعريف ابن الجوزي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى في بيان النوع الثالث من أنواع الحديث، أو في بيان القول الثالث في تعريف حديث الحسن، وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. وقيل القول الثالث في تعريف الحسن ما ضعف قريب محتمل فيه. لو رجعت كلمة فيه إلى الأول تقول ما فيه ضعف قريب محتمل، إذن هذا القول الثالث. الحديث الحسن عند ابن الجوزي، هذا كلام ابن الجوزي في العلل المتناهية، ما فيه ضعف قريب محتمل، ما فيه ضعف قريب محتمل. إذن التعريف الأول الخطابي ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، والتعريف الثاني للترمذي ما توفرت فيه ثلاثة شروط: لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه. الثالث وهو تعريف ابن الجوزي في العلل المتناهية قال الحديث الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل، ضعف قريب محتمل. انتقد على هذا التعريف انه لم يضع حدا لهذا الاحتمال. ماذا يعني بكلمة محتمل؟ وما قدر هذا الاحتمال؟ يعني نتحمل الى اي قدر؟ فهذا يجعل هذا التعريف فيه خلل، لم يضبط القدر المحتمل من غيره. لذلك الحافظ العراقي يقول تبع لابن الصلاح: وما بكل ذا حد حصل، يعني لم نخرج بتعريف واضح للحسن. وما بكل ذا حد، يعني تعريف حصل. هذا كلام الصلاح. ابن الصلاح يقول لم يتحصل من الثلاثة حد للحسن. ابن الصلاح يقول لم يتحصل من الثلاثة حد للحسن. الحافظ العراقي يقول بعد ذلك عن ابن الصلاح أنه قال: وقال، يعني ابن الصلاح، بان لي، يعني ظهر لي بإمعان النظر بالتأمل. هذا كلام من؟ كلام ابن الصلاح. يقول بان لي بإمعان النظر، يعني بكثرة التأمل في كلام أهل العلم، أن له قسمين، يعني أن للحسن قسمين، كل قد ذكر، يعني كل قد ذكر قسما، كل قد ذكر قسما. إذن الآن ابن الصلاح يريد الآن يجمع بين كلام أهل العلم، يقول بان لي بإمعان النظر، يعني بكثرة النظر لكلام أهل العلم والتأمل فيه، أن له، يعني أن للحسن قسمين، كل قد ذكر قسما، كل واحد من العلماء السابقين ذكر قسما من هذين القسمين، كل قد ذكر قسما. طيب السؤال الآن، ما هذان القسمان؟ يلخص الآن يلخص ابن الصلاح هذين القسمين فيقول بالنسبة للقسم الأول وهو الحسن لذاته، الحسن لذاته والذي يتنزل عليه كلام الخطابي، يقول أن يكون راويه، يعني هذا القسم الحسن لذاته، أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لم يبلغ درجة رجال الصحيح، يعني هو الرواة متصفون أو بعضهم متصف، أحدهم أو أكثرهم أو اثنان أو ثلاثة أو غير ذلك بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان. كلمة صدق والأمانة أقل من درجة أو من كلمة الحفظ والإتقان. يقول مرة ثانية ابن الصلاح أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه نقص عنه في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، اللي هو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا وهو الضعيف. وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي. طيب القسم الثاني اللي هو يتنزل عليه كلام الترمذي، يقول في ابن الصلاح في توصيفه ألا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، من مستور لم تتحقق أهليته. والمستور هذا عند أهل العلم له تعاريف، منها أنه عدل الظاهر خفي الباطن. يعني شخص عدل الظاهر خفي الباطن، هل أحد نقول نحن نعرف باطنه؟ نعم نعرف باطنه بالمعاملة معه، بالتجارة معه، بالسفر معه، بالتجارات، بالأموال، بالمعاملات المادية، تستطيع تعرف هذا الشخص هل هو صادق في ظاهره أم غشاش أو منافق أو كذاب أو ملبس على الناس. هذا أحد التعريف للمستور. الحافظ ابن حجر في النزهة يعرف المستور بأنه من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، وهذا تعريف من المجهول الحال، يعني يطلق المستور على المجهول الحال. المجهول عندنا قسمان، مجهول العين هو من روى عنه راو ولم يوثق، ومجهول الحال من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق توثيق لمعتبر. مزيد هذه الكلمة، لم يوثق توثيق لشخص معتبر، يعني ايه؟ يعني لا يقبل فيه مثلا توثيق ابن حبان لأنه معروف بالتساهل، توثيق الحاكم كذلك، هذا مجهول الحال، فيطلق المستور على المجهول الحال. يقول الحافظ في حكم هذا المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، يعني الجمهور على رد رواية مجهول الحال والمستور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، يعني مجهول الحال أو مستور لا يرد بإطلاق ولفظ بإطلاق، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله. نتوقف فيها لأن نعرف حقيقة هذا المسطور كما جزم به إمام الحرمين اللي هو الجويني، يعني عند الحافظ المسطور الحال أو مجهول الحال أو المسطور الأرجح فيه التوقف إلى استبانة حاله، والتوقف معناه الرد. هتظل أنت إذا توقفت في حديثه فمعناك أنك لم تأخذ بحديثه، يعني النتيجة واحدة سواء رددتها أم توقفت فيها. ممكن تردها، واحد يقول لا أنا أردها خلاص أتوقف فيها إلى أن يأتي معضد أو شاهد. نقول نفس الشيء، إذا أتى معضد أو شاهد فإن الرواية المسطورة ردها من ردها يعتضد بهذه الشواهد أو بهذا المعضد، إذا النتيجة واحدة. يقول مرة ثانية، يرجع مرة ثانية إلى كلام ابن الصلاح في القسم الثاني، ألا يخلو رجال الإسناد من مسطور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ليس مغفلا لكنه في قصور على الرجال الصحيح. المغفل هو الذي ليس عنده الذي عنده لا مبالاة، لا يبالي بحفظ الأحاديث أو بحفظ كتبه أو أصوله، هذا مغفل عنده لا مبالاة. فهذا الشخص المسطور غير مغفل، ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، لأن الحديث الذي ينجبر من كان فيه سيء الحفظ صدوق يخطئ صدوق يهم، وليس كثير الخطأ أو فاحش الغلط أو فاحش الغلط. يقول ولا هو متهم بالكذب في الحديث، هذا الشرط ذكره هو الذي نص عليه الترمذي، ولا ظهر منه سبب مفسق. نقولنا اشتراط انتفاء الكذب معه اشتراط انتفاء الفسق، لأن إذا ظهر منه سبب مفسق فإن حديثه لا يصلح للانجبار ولا الاعتبار ولا تعضده الشواهد، بخلاف إذا كان الخلل في حفظه في إتقانه في ضبطه، اختلط مدلس أرسل، فإن هذا هو الذي يحصل له الانجبار أو الاعتضاد بغيره إذا جاء من طريق آخر من طريق آخر مثله أو فوقه. ثم يقول في الشرط الثاني ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف لأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر، متن الحديث جاء من طريق آخر حتى اعتضد. ثالثا يقول وخرج بذلك عن أن يكون منكرا أو شاذا، ليس بشاذ، فعرفتم من الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو مخالفة الراوي الصدوق لمن هو أرجح منه، والمنكر مخالفة الضعيف. يقول وعلى هذا يتنزل كلام الترمذي. إذن هو الآن الحافظ ابن الصلاح جمع بين قولي الخطابي والترمذي بأن كل واحد نص على قسم معين، فابن الصلاح فالخطابي نص على الحسن لذاته والترمذي عرف الحسن لغيره. يعني ابن الصلاح الآن جمع بين كلام هؤلاء، قال بأن تعريف الخطابي يحمل على الحسن لذاته ما رواه راوي مشهور بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة الرجال الصحيح. وإلى آخره. والترمذي عرف الحسن لغيره بشروطه الثلاثة التي ذكرها. قال مرة أخرى وقال بان لي يعني ظهر لي بإمعان النظر يعني بالتأمل أن له قسمين كل قد ذكر قسما. انتهى الكلام هنا. قال وزاد العراقي يقول وزاد يعني المصطلح زاد في القسم الأول على الخطابي كونه ما علل لم يكن معلل ولا بنكر أو شذوذ شملا يعني لم يكن شاذ أو معلل. طبعا هنا النكر والشذوذ يعني المنكر والشاذ إما أن نعتبرهما شيئين مختلفين لأن كما قلنا قبل قليل المنكر هو مخالفة الضعيف والشاذ مخالفة الثقة أو الصدوق أو يكون هذا من باب الترادف يعني الترادف في الكلام يريد ألا يكون شاذ سواء قال ألا يكون منكر أو ألا يكون شاذ كلاهما يغنى عن الآخر إذا أردنا الترادف. وإذا قلنا بالتباين فهناك طبعا فرق وسيأتي فصل مستقل بالكلام على المنكر والشاذ. وزاد يعني من الصلاح كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل يعني ليس بشاذ ولا معل أو معلول أو معلل وأصح هذه الكلمات معل ليس بشاذ ولا معل. ثم قال في توضيح بقية التعريف والفقهاء كلهم يستعمله لأن الخطابي قال ويستعمله عامة الفقهاء فيقول عامة هنا كأن هي كلهم يعني بمعنى عامة أو عامة بمعنى كلهم والفقهاء كلهم يستعمله يعني تعمل به الفقهاء تستعمله يعني تعمل به والعلماء الجل يعني المعظم الجل يعني معظم العلماء يقبله وكلمة العلماء عام فيدخل فيها المحدثون ويدخل فيها الفقهاء ويدخل فيها الأصوليون والعلماء الجل الجل منهم يقبله. يشير بكلمة الجل إلى أن بعض العلماء أو قليل من العلماء أو هناك من شذ من العلماء يرده ومن هؤلاء كما قلت لكم في أول الكلام أبو حاتم الرازي روي عنه أنه قال في حديث إن إسناده حسن فقلت يعني ابنه يقول احتج به قال لا ذكر هذا السيوطي في التدريب. وروي أيضا مثل ذلك أو قريب من ذلك عن أبي بكر بن عربي ولكن ربما يأتي أن هذا محمول على الحسن لغيره الذي أصله ضعيف الذي أصله ضعيف وليس محمول على الحسن لذاته لأن من قسم الحديث إلى قسمين فقط إلى صحيح وضعيف يدخل الحسن لذاته في الصحيح باعتباره مرتبا مراتبه الدنيا الصحيح درجات فأعلاها معرفناه وأدناها درجات منها الحسن لذاته ويكون الحسن لغيره أعلى مراتب الضعيف أعلى مراتب الضعيف يعني مباشرة بعد الحسن لذاته. وهذه أشار إليها الحافظ ابن حجر في النكت في صفحة 402 ولعله يأتي الكلام عليها. نرجع إلى قول العراقي والفقهاء كلهم يستعمله هذا من تمام كلام الخطابي يعني يوضح التعريف وليس هذا من التعريف. قال الخطابي وعليه مدار أكثر الحديث أي الحسن يقول فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه كما قلت وقد نوزع في ذلك. قال البغوي أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن. البغوي يقول أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن. قال رحمه الله تعالى وهو بأقسام الصحيح ملحق. أيضا هذا من كلام ابن الصلاح لأن الصحيح يتفاوت بحسب تمكن الصفات في الرواة من الضبط والإتقان والحفظ فهي متفاوتة تفاوتا عظيما بالتفاوت الموجود في البشر فكما أنك لا تكاد تجد شخصين في هذا العالم اتفقا في كل شيء للتفاوت الموجود لا بد تجد تفاوت. لا يوجد في العالم شخصان اتفقا في كل شيء أبدا وهذا من آيات الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وهذه من الآيات العظيمة العجيبة. ممكن تجد اتفاق في اللون في الشكل في البشرة في الطول في كذا لكن لا تجد لا تكاد تجد أبدا منذ أن خلق الله آدم إلى الآن وإلى كانت شخصين اتفقا في كل شيء لابد أن يكون هناك ثمة اختلاف. فدرجات الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الرواة واتصاف الرواة بأوصاف القوة والضبط والإتقان والحفظ والإمامة إلى غير ذلك. والناس كما قلت متفاوتون في هذا التفاوت عظيما وهو بأقسام الصحيح ملحق. والحسن ملحق بأقسام الصحيح في الاحتجاج به وإن يكون دونه في الرتبة قال ابن الصلاح الحسن يتقاصر عن الصحيح وقال ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به. التقسيم كما قال ابن تيمية في أول الأمر الناس لم تكن تعرف إلا صحيح وضعيف والحسن مرتبة من مراتب الصحيح ولكن كما قلنا جاء بعد ذلك من أشهر الحسن كالترمذي وجاء الخطابي وقسم الأقسام الثلاثة كما ذكرناها. يقول ابن الصلاح ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المتقدم أو المقدم المبين أولا. يعني حتى لو أطلق هذا الاسم على الحسن كقسم مستقل ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا. لذلك يقول وإن يكن لا يلحق يعني لا يلحق بالصحيح في الرتبة لا يلحق يعني الحسن لا يلحق الصحيح في الرتبة. ثم يقول فإن يقل يحتج بالضعيف. يعني لو قال قائل يعني هنا الآن يسأل سؤالا لو قال قائل أنتم على هذا تحتجون بالضعيف يعني هو الآن سيبحث بحثا في الضعيف الذي يرتقي للحسن لغيره سيبحث الآن بحث جديد في الضعيف الذي يرتقي للحسن لغيره ويحتج به وسيتكلم عن الضعيف الذي لا ينجبر. ما هو الضعيف الذي ينجبر ويعتضد بغيره والضعيف الذي لا ينجبر؟ يقول العراقي فإن يقل يعني لو قال قائل يحتج بالضعيف يعني تحتجون على هذا بالضعيف فقل له إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبروا. قل له ما هو الضعيف الذي ينجبر؟ هو ما فيه راو فيه حفظ او فيه ضعف او مغفل او فيه او كثير الخطأ او مختلط او حديث مدلس ونحو ذلك. فانه اذا جاء من وجه اخر امنا ذلك وعرفنا ان هذا الذي كان فيه سوء حفظ وكان ضعف قليل وكان فيه اختلاط ان هذا الذي ذكره صدق فيه لمجيئه من وجه اخر والاعتبار به بمتابع او بشاهد اخر. مره ثانيه قال فقل اذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ، سوء حفظ وليس كثرة خطأ أو فحش غلط أو طعن في عدالته بفسق أو كذب أو بتهمة بالكذب، سواء يكذب في حديث الناس أو يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العراقي يجبر بكونه من غير وجه يذكر، فإن هذا الذي ينجبر لإتيانه من غير وجه، فإذا أتى بوجه آخر مثله أو فوقه فإنه ينجبر لا دونه، لا دونه، لأن إذا أتى دونه فإنه لا يفيد شيئا. لكن متى يجبر بالشاهد أو بالمتابع؟ إذا أتى بوجه آخر من وجه آخر مثله أو فوقه، ثم يذكر القسم الثاني الذي لا يعترض أو لا ينجبر، يقول وإن يكن لكذب أو شذ. إذا كان الضعف في الحديث بسبب كذب الراوي فإنه لا ينجبر، إذا كان الضعف في الحديث والطعن في الحديث بسبب كذب الراوي فإنه لا ينجبر، أو شذ أو شذوذ أو قوي الضعف، شديد الضعف، شديد الضعف كما قلت، أو فاحش الغلط، فلم يجبر ذا، يعني فهذا لا ينجبر، فهذا لا ينجبر. وهذا فيه رد على السيوطي الذي نحى عكس ذلك، فإنه أحيانا يرق الأحاديث شديدة الضعف واحدة تلو الأخرى حتى لو كانت متصفة بهذه الصفة شدة الضعف أو فحش الغلط أو نحو ذلك، يرقي فيها يرقي فيها إلى أن يوصلها إلى الصحيح لغيره. وهذا الوجه منتقد على السيوطي، انتقده، هو مخالف كما ترى لكلام من تقدم، وانتقده من أتى بعده. وللأسف الشديد قد يستفاد من هذا في ترقية بعض الأحاديث التي يستدل بها أحيانا الصوفية وبعض المخرفين على بعض البدع في قضايا الأولياء ونحو ذلك. فكما قلت ينتبه لهذا الفعل من السيوطي. فكما ترى الآن يقول لك إن هذه الأوجه من الطعن في الراوي لا ينجبر الحديث إذا أتى من وجه آخر ولا يعضدها، إذا كانت بسبب كذب الراوي أو التهمة بالكذب أو كما قلت أو فسق أو شذوذ أو بدعة أو الضعف الشديد، أو الضعف الشديد. ثم يدلل على هذا يقول ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوا كما يجيء اعتضد، كلمة كما يجيء هذه يعني كما سيأتي، كما سيأتي في بحث المرسل، فنتركها الآن نقرأ الكلام. ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسل اعتضد؟ يعني المرسل الحديث المرسل إذا جاء من طريق آخر مرسل أو مسند من وجه فيه ضعف فإنه يعضد المرسل الأول. مرة أخرى، الحديث المرسل الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف من الساقط، هل الساقط صحابي ولا صحابي وتابعي ولا صحابيان ولا صحابي وتابعيان ولا أكثر. هذا حديث المرسل إذا جاء من وجه آخر، جاء طريق آخر مسند ضعيف على ما ذكرنا في ضعف يعني من الأوجه المذكورة، فإنه يعضد ذلك المرسل. أو جاءنا مرسل آخر من وجه آخر فإنه يعتضد به المرسل الأول، يعتضد بذلك وإن كان الواحد منهما لا يحتج به عند انفراده. ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسله كما يجيء اعتضد. وسيأتينا أن الشافعي يقبل المرسل بأربعة شروط، سيأتينا أن الشافعي يقبل المرسل بأربعة شروط، ثلاثة منها في المرسل وواحدة في الحديث المرسل. الشافعي يقبل حديث المرسل بأربعة شروط، ثلاثة في الشخص المرسل. منها الأول أن تكون أو أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين كابن المسيب مثلا. ثانيا، من إذا سمى ثقة، يعني لو قلنا له سمي من أرسلت عنه يسمي ثقة. ثالثا، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لا يخالف الحفاظ. هذه الثلاثة خاصة بالشخص أو الراوي المرسل. أما الحديث نفسه المرسل فاشترط فيه أن يأتي من وجه آخر، يأتي من وجه آخر سواء كان هذا الوجه الآخر مسند أو مرسل أو موقوف أو يفتي به عامة أهل العلم وهذا سيأتي بالتفصيل في مبحث الإرسال. يقول في البيت 62، والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته. مرة ثانية يبحث الآن في كيف يرتقي الحسن إلى الصحيح لغيره، بعدما تكلم على كيف يرتقي الضعيف أو كيف ينجبر الحديث الضعيف وما هو الذي ينجبر وما هو الذي لا ينجبر، يتكلم الآن على ترقية الحسن إلى الصحيح لغيره، ترقية الحسن إلى الصحيح لغيره. يقول: والحسن المشهور بالعدالة راويه، يعني ترجع كلمة راويه إلى الأمام تضعها في مكانها، والحسن المشهور راويه بالعدالة والصدق، الحسن المشهور راويه بالعدالة والصدق، يعني إيه؟ دون الحفظ والإتقان، يعني الحفظ والإتقان من صفات رجال الصحيح، لكن هنا العدالة والصدق من صفات بعض رواة الحسن. فيقول: الحسن مشهور راويه بالعدالة والصدق إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق، يعني نحو الطريق الأولى المذكورة، صححته. يعني حكمنا له بالصحة لغيره، أصبح صحيحا لغيره. لماذا؟ لوجود المتابعات والشواهد، أو المتابع والشاهد. كمتن لولا أن أشق، أتى لك بمثال، هذا كلام ابن الصلاح، هذا تمثيل ابن الصلاح. كمتن لولا أن أشق، هذا المتن في الحقيقة حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أخرجه الترمذي، قال حدثنا أبو كريب عن عبدة ابن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. يقول هنا لو كمتن لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه، فارتقى الصحيح يجري. نرجع مرة أخرى، يقول طرق أخرى إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن، المثال الآن سأتي به كما أتى به ابن الصلاح، كمتن لولا أن أشق يعني على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. خرج الترمذي برقم 22 اتبعوا محمد بن عمرو عليه، محمد بن عمرو يرويه، محمد بن عمرو ابن علقمة بن وقاص الليثي يرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يقول فارتقى الصحيح يجري، يعني فارتقى إلى الصحيح، إن أصبح صحيحا لغيره. يجري يعني يجريه بهذه المتابعات. قال ابن الصلاح بعد كلامه على محمد بن عمرو الذي معنا الذي أتى به كشاهد، يقول فحديثه من هذه الحيثية حسن، يعني ذكر من وثقه ومن تكلم فيه، ثم مال إلى أن حديثه من هذه الحيثية حسن، ثم قال فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، يعني بعض الأئمة وثقوا وأثنى عليه، وبعضهم قال بأس به، وبعضهم ضعفه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، والله أعلم. هكذا يقول والتحق بدرجة الصحيح، هذا معنى قوله فارتقى الصحيح يجري، يعني فالتحق بدرجة الصحيح. هنا في الحقيقة في مسألة مهمة وقضية مهمة تنتبه لها. هذا الحديث الذي ذكره أولا، البخاري روى هذا الحديث في صحيحه برقم 887، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. انتبه الآن، أبو الزناد عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، مع كل صلاة. ورواه أيضا برقم 7240 حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن اللي هو الأعرج سمعت أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ورواه مسلم برقم 252 قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لولا أن أشق على المؤمنين، لولا أن أشق على المؤمنين في حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الحافظ العراقي في تخريج أو في تقريب الأسانيد الذي صنعه لابنه، يقول في تخريج هذا الحديث عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك. لغاية هنا مفيش إشكال، متفق عليه. زاد البخاري مع كل صلاة، وقال مسلم عند كل صلاة. طيب الآن يعني عند كل صلاة هذه اللي في الصحيحين أو مع كل صلاة، وفي رواية من البخاري علقها، يعني جاء معلقا في البخاري مع كل وضوء، مع كل وضوء. إذن رواية مع كل وضوء ليست مسندة في الصحيحين، بل هي موجودة في البخاري معلقة، وأسندها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم فصححها. إذن المبحث الأول الآن أن رواية الصحيحين خاصة بالصلاة، عند كل الصلاة ومع كل الصلاة، أما مع كل وضوء هذه موجودة معلقة في البخاري وأسندها ابن خزيمة. والذي يحفظ في بلوغ المرام يعرف أن حافظ ابن حجر حرر هذا، حرر هذا ونبدأ على هذه الحيثية. نرجع مرة أخرى إلى حديث محمد ابن عمرو. محمد ابن عمرو في الحقيقة كما قلت لكم الآن في الإسناد يروي هذا الحديث عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قوله تابعه محمد بن عمرو عليه فيه إشكال، لو أخذناه على ظاهره لم يتابع محمد بن عمرو أحد من الرواة في روايته عن أبي سلمة، في روايته عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وإنما المتابعات جاءت لأبي سلمة عن أبي هريرة. المتابعات في هذا الحديث جاءت لأبي سلمة عن أبي هريرة. يعني عندي خريطة لهذا الإسناد. أبو هريرة رواه عنه حمير بن عبد الرحمن، وهذا عند أحمد بن حنبل والنسائي من طريق الزهري، وأيضا رواه الحديث عنه الأعرج، وعنه كما قرأنا في البخاري أبو الزناد، رواه أحمد ومسلم وأيضا الصحيح وأبو داود والنسائي من طريق سفيان بن عيينة، وراه كذلك عن الأعرج جعفر بن ربيعة عند البخاري. كذلك رواه عن أبي هريرة سعيد بن أبي سعيد المقبوري. الآن أذكر لك ماذا المتابعات لأبي سلمة، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن روى هذا الحديث عن أبي هريرة، ورواه عن أبي سلمة محمد بن عمرو ابن علقمة. الذي يقرأ ما معنى في العراق الآن يعني بألفية تابعوا محمد بن عمرو عليه، يظن أن الذين تابعوا المتابعون تابعوا محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وهذا غير موجود. يعني عشرات المصادر إن لم نقل تقارب المئة لم يذكروا لمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص متابعا عن أبي سلمة، وإنما المتابعة التي قصدها العراقي أو قصدها قبل ذلك ابن الصلاح، يعني هذا الكلام ده ابن الصلاح، هي متابعة من تابع لأبي سلمة عن أبي هريرة. وهم كما قلت لك واحد حميد بن عبد الرحمن عند أحمد والنسائي، الأعرج لعبد الرحمن بن هرمز عند أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وقبل ذلك البخاري، ثالثا سعيد بن أبي سعيد المقبوري يرويه أو أخرجه أحمد وابن حبان، أو أحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان، كذلك يرويه كيسان أو تابعه كيسان كيسان هذا والد سعيد المقبري لأنه سعيد بن أبي سعيد أبو سعيد هذا الكيسان عند النسائي. هذا الآن الواحد اثنين ثلاثة هذا الرابع الخامس عطاء مولى أم صبية وهو مقبول. عطاء مولى أم صبية عند الإمام أحمد المسند وكذلك سعيد بن أبي هلال من المتابعين سعيد بن أبي هلال ولم أذكر هنا المخرج. هذه الآن عدة متابعات وليست هذه متابعات لمحمد بن عمرو بن علقمة وإنما هذه متابعات انتبه لأبي سلمة عن أبي هريرة. يعني إذا كنت تراجع أي شرح من الشروح أو تخريجات عليه تنتبه ربما يقع المحقق أو المخرج في خلط عندما يقول لك المتابعون هم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10. لا تعرف أن هذه المتابعة ليست كما يظهر من كلام العراقي أنها متابعات لمحمد بن عمرو ولكن ممكن نقول في الجملة يقول يعني يقصد أن الطريق الذي فيه محمد بن عمرو هذا الطريق له شواهد أو لا نقول شواهد لأن الشاهد يختلف فيه الصحابي له فيه متابعات. المتابعات لمن؟ لأبي سلمة بن عبد الرحمن. كلام العلماء في محمد بن عمرو بن علقمة يقول في ابن علي له حديث صالح أرجو أنه لا بأس به ومرة قال ليس بالحافظ عندهم. هذا ابن علي معروف أنه هو متوسط. أبو حاتم الرازي قال صالح الحديث يكتب حديثه هو شيخ يعني ينفع بالاعتبار. ابن حبان ذكره في الثقات وقال يخطئ والنسائي قال ليس به بأس وقال مرة ثقة. الدارقطني ضعفه والإمام مالك غمزه. هذا الحديث بعدما خرجه الترمذي أفادنا فيه فائدة جميلة. الترمذي عندما خرج هذا الحديث قال وقد روي هذا الحديث أو قد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني. إذن هو الآن ذكر غير أبي هريرة صحابي آخر وسيأتي لذلك مزيد. قال الترمذي وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد كلاهما عندي صحيح. يعني الترمذي يصحح الحديث من طريق أبي هريرة ومن طريق زيد بن خالد وكلاهما من طريق أبي سلمة عنهما. يقول أنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يقول ينقل عن البخاري يقول وأما محمد بن إسماعيل عن البخاري فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. يعني البخاري يرى أن رواية أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح من رواية أبي هريرة. قال الترمذي أبو عيسى وفي الباب يذكر الآن لنا 16 صحابيا رووا هذا الحديث وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وسلة بن الأسقع وأبو موسى أو أبي موسى. فإذا الآن يذكر لنا لهذا الحديث شواهد من حديث 16 صحابيا. فنحمل كما قلت كلام العراقي وقبله ابن صلاح على قوله تابعوا أن قوله تابعوا محمد بن عمرو عليه يعني في هذا الحديث ولا يقصد تابعوا محمد بن عمرو نفسه، لأنه ليس له متابع، وإنما المتابعون لأبي سلمة عن أبي هريرة. الذين رووا هذا الحديث عن محمد بن عمرو رووه عنه عند أحمد، يوجد عبد الواحد ابن واصل، ويوجد عبد ابن سليمان، وأيضا عند أحمد زائد بن قدامة، وعنده كذلك يحيى بن سعيد، وعند النسائي أيضا روى هذا عن محمد بن عمرو إسماعيل بن جعفر، وكذلك رواه عن محمد بن عمرو أنس بن عياض وإسباط بن عمر وعمر بن طلحة. فأحببت أن ننبه على هذه الفائدة التي نقف عندها، نقف إن شاء الله عند مظنة الحسن، أنا كتب الحديث الحسن إن شاء الله نجعلها من الموقف ونقف عنده، وإذا كان أحد عنده أسئلة واستفسار نبدأ في تلقي أسئلتكم بدون ميكروفون.
Yeah.